بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى المسألة الثالثة والرابعة الخامسة ما قرأت. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة الخامسة: إن كان في أولياء الدم صبي أو مجنون. قال: من أهل العلم من قال ليس لهم الاستيفاء حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، وبهذا قال ابن أبي ليلى وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي وإسحاق وأبو يوسف، ونقل عن عمر بن عبد العزيز، وذلك لأن للصغير والمجنون في ذلك حقا فلا يفوت عليه. قال بعضهم: ويحبس حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون. وقال جماعة من أهل العلم: للكبار العقلاء استيفاء القصاص، وهو قول حماد ومالك والليث والأوزاعي وأحمد في رواية وأبي حنيفة، ونقله ابن المنذر أيضا عن الحسن البصري. واستدل على ذلك بأن ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه، وليس للصغير ولاية، ولأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم وكان هناك ورثة صغار، وهذا الأثر في إسناده ضعف ففيه مبهم كما في مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي. ثم وجدت له طريقا أخرى عند ابن سعد، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الأصم الهمداني وهو مجهول ترجمته في الجرح والتعديل، وطريقا أخرى عند الطبري في تهذيب الآثار من مسند علي بإسناد منقطع، فالأثر يثبت بهذه الطرق. قال الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار: أهل السير لا تدافع بينهم، أن علي رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله ونهى عن أن يمثل به قصاصا. ورجح العلامة ابن عثيمين القول الأول، واستثنى أصحاب القول الأول المجنون، فقالوا: لوليه العفو للدية، لأن الجنون لا يدرى متى يزول. وبعضهم استثنى الصبية إذا كان فقيرا. قال أبو عبد الله وفقه الله: النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل الخيار عقب القتل، دل على أن الاعتبار بمن له رأي، وعليه فولي الصبي والمجنون يقوم مقامه، وله أن يقبل القصاص والله أعلم. وأيضا ظاهر الحديث: فأهلوا بين خيرتين، الرأي لمن كان عاقلا بالغا ذو رأي. فالظاهر أنهم إذا اختاروا القصاص فلا ينتظر والله أعلم، ولأن هذا يؤدي الانتظار فيه مشقة على الورثة أن يروا قاتل وليهم ولا يستطيعون استيفاء القصاص، وفيه أيضا تغليظ عقوبة على القاتل بدون دليل عليها، فالقاتل عقوبته القصاص الشرعية، وليس يسجنون 10 سنوات أو أكثر حتى يبلغ الصبي، ثم بعد ذلك قصاص، فبعد سجن طويل يرجع إلى القصاص فيزيد عليه عقوبة أخرى ليس عليها دليل. فالذي يظهر أن الخيار لمن كان ذو رأي بالغ عاقل، لمن كان بالغا عاقل، فالقول الأول أقرب والله، القول الثاني أقرب والله أعلم. يسجنون حتى يبلغ. أما إذا قد إذا وجد شخص واحد قد رد ينتهي ما بقي قصص خلاص كلهم ما معهم إلا الدية. لكن الإشكال إذا كان كل البالغين يريدون القصاص معهم طفل الأقرب أنه يؤخذ بقولهم. والحسن بن علي قتل ابن ملجم ولم ينتظر إخوانه الصغار. قال المسألة السادسة: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين. مذهب الحنابلة والحنفية أنه لا قصاص عليه، وهو قول للشافعي لأنه مشارك في استحقاق القتل فلم يجب عليه القصاص، كما لو كان مشاركا في ملك الجارية ووطئها. وللشافعي قول أن عليه القصاص لأنه ممنوع من قتله، والقصاص قد يجب بإتلاف بعض النفس كما لو قتل جماعة واحدة. والقول الأول أصح عند الشافعية. وقد أجيب عن قولهم المذكور بأن القصاص من الجماعة للواحد ليس موجبه قتل بعض النفس، وإنما كل واحد منهم يجعل قاتلا لجميعها، يعني قياس على أنه كما لو قتل جماعة واحدة فكما أنه إذا أتلف بعضها في حكم أن أتلف بعض النفس، هذا القياس انتقد. قال: وإنما كل واحد منهم يجعل قاتلا لجميعها، وإن سلم فمن شرطه المشاركة لمن فعله كفعله في العمد والعدوان، ولا يتحقق ذلك هنا. أما القصاص فنعم فيه إشكال لو كان الآخرون يريدون الدية، ولكنه تعجل بقتله قبل أن يعلم ذلك. أما لو كانوا قد قبلوا الدية ثم قتل فهنا قتل معصوم الدم، ما يجوز له لأنهم قد قبلوا الدية، فالقصاص عليه ليس ببعيد في هذه الصورة إن كان بعد العفو، وهي المسألة التي ستأتي معنا بعدها. أما إذا تعجل قبل عفوهم قبل أن يخيروا فالأقرب عدم القصاص، وقد ذهبت نفس بنفس، والله المستعان، ويعتبر متعديا على بقية الورثة حيث أنه لم يجعل لهم الرأي في ذلك، فيستحق التعزير. إن كان بعض الورثة لم يوافقوا على ذلك استحق التعزير، وإلا فقد قتلت نفس بنفس وله استحقاق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلو تعجل قبل أن يعلم مطالبة الورثة فله أيضا شبهة عن إقامة الحد، قد يقول: أنا ما ظننت من أحد من الورثة أنه يأبى ذلك، أن هذا هو المعلوم من الناس، من قتل وليه أحب شيء إلي أن يقتص أن يقاص. طيب، المسألة التي بعدها: إذا كان بعد علمه بالعفو، هذه هي التي يحكم عليه بالقصاص. قال المسألة السابعة: إن قتله أحدهما بعد عفو الآخر عالما بذلك. قال: عليه القصاص سواء حكم بذلك الحاكم أم لا. وهذا مذهب الحنابلة والحنفية وأبي ثور وظاهر مذهب الشافعية. وللشافعي قول أنه لا يجب القصاص لأن له فيه شبهة لوقوع الخلاف فيه، والصحيح القول الأول لأنه بعد العفو بعض الورثة صار معصوم الدم. قد اختاروا الدين. والقول الأول أيضا اختاره ابن المنذر كما في الأوسط. اختاره ابن المنذر كما في الأوسط الجزء 13 صفحة 126. قال المسألة الثامنة: إن قتل القاتل إنسان متعديا غير أولياء الدم، التشديد ليس على الياء وإنما على الدال، متعديا حصل خطأ في التشديد، تشديد على الدال والياء مفتوح بدون تشديد. قال من أهل العلم من قال: الآن إنسان قتل آخر ورجل آخر قتل ذلك القاتل غير أولياء الدم. قال من أهل العلم من قال: على قاتله القصاص، ولورثة الأول الدية في تركة الجاني. في تركة الجاني الأول، وقول أحمد والشافعي لا شك أنهم بعد قتله ربما طالبوا بالدية، قد يسر الله من قتله، يريدون دية صاحبه. القاتل من أرحامهم لكنه أيضا ليس من الورثة، نفس الكلام. على قاتل القصاص، هذا على القول الأول. قال: وقال الحسن ومالك: يقتل قاتله ويبطل دم الأول لأنه فات محله، أشبه ما لو قتل العبد الجاني. وروي عن قتادة وأبي هاشم أنه لاق ودع على الثاني لأنه قتل مباح الدم، فلم يجب بقتله قصاص كالزاني المحصن. وأجاب أهل القول الأول بأن وجوب القصاص لم يتحتم، ولم يبح لغير ولي الدم قتله. نعم ما قد تحتم، لأنه ما زال أولياء الدم بالخيار بين القصاص وبين الدية، فما زال ما لا يجوز لغيره أن يتعدى على دمه إلا الأولياء فقط. وأجاب أهل القول الأول بأن وجوب القصاص لم يتحتم، ولم يبح لغير ولي الدم قتله، وعند تعذر القصاص وجبت الدية. إذن الثاني القاتل الذي قتله شخص آخر كذلك راجع إلى أوليائه، فهم بالخيار بين القاتل في القاتل الثاني بين الدم وبين القصاص، بين الدم وبين الدية. بقي أهل المقتول الأول فات القصاص عليهم، بقي معهم المال الدية. إضافة المراجع الأوسط لابن المنذر 13 صفحة 106. إذا مذهب أحمد الشافعي أحسن الأقوال في هذا المسألة، أقرب الأقوال قول أحمد الشافعي. طيب مسألة أخرى، إذا كان القتل الأول، إذا كان القتل الثاني خطأ، القاتل قتله، يسر الله من قتله خطأ، فماذا؟ ما هو الحكم الآن؟ قاتل الخطأ الثاني عليه الدية إذا طالبوا بها ولم يعفوا، والأول
الأول لهم دي ما بغير لهم
نعم، هذا هو الواضح، لأن الورثة الأول ما بقي معهم إلا الدية يطالبون بها. هذا عليه الجمهور، وهو مذهب أيضا أحمد والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وقال بعضهم تسقط دية المقتول الأول، لا شيء للورثة الأول. قال بعضهم لا شيء للورثة الأول بحجة أنه قد ذهب عليهم، ذهبت النفس خطأ، وهم يملكون قتل النفس أو تركها مقابل الدية، وقد ذهبت النفس فلا يعوضون بدية لأن النفس قد ذهبت. نقل هذا القول عن الحسن وحماد والنخعي، الحسن والنخعي وحماد، وهو قول ضعيف. ولكن يتأتى قولهم في صورة إذا كانوا قد اختاروا القصاص وتركوا الدية، إن كانوا قد اختاروا القصاص. فقدر الله أن قتله شخص خطأ فذهب عليهم الأمر، فقول الحسن والنخعي وحماد يتأتى في مسألة إذا اختاروا القصاص ثم قدر أنه قتل خطأ ذهب عليهم حقهم، فلا دية ولا قصاص. لم يختاروا القصاص، لا، إذا كان يعني هم ما كانوا يريدون إلا القصاص، ولكن ما قد خيروا ثم تيسر من قتله فاختاروا الدية لهم ذلك. المسألة هذه الثانية ذكرها ابن المنذر، 13 صفحة 107، 13 صفحة 107. على المسألة التاسعة، إن كان القاتل للجاني هو العافي عفا ثم قتله، ما الحكم في هذه المسألة؟ يقتل. قال الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب عليه، فهذا اعتدى بعد طلب بعد العفو. قال عليه القصاص سواء عفى مطلقا أو إلى مال، عند جمع من العلماء منهم أكرمة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وابن المنذر، لقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فسرت بذلك، وممن فسرها ابن عباس كما في تفسير، بل في البخاري أيضا وفي تفسير ابن جرير وفي الأوسط لابن المنذر، أسانيد صحيح هذا ابن عباس، أنه فسر الاعتداء بأن يقتل بعد العفو، أنه قال في الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأدان إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم، ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب عليه. وروي عن الحسن تؤخذ منه الدية ولا يقتل. وقال عمر بن عبد العزيز الحكم فيه إلى السلطان، والقول الأول هو الصواب والله أعلم. الأوسط 13 125، 13 125. المسألة العاشرة: إذا عفى ولي الدم عن القاتل فهل يعاقب الإمام القاتل؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، يعني الآن قد عفى ولي الدم، لكن هل للقاضي أن يزجره بحبس وتعزير حتى لا يتعدى مرة أخرى؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا عفى عن القاتل مطلقا صح ولم تلزمه عقوبة. وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وابو ثور، وقال مالك والليث والأوزاعي يضرب ويحبس سنة. قال: ولنا أنه إنما كان عليه حق واحد وقد أسقطه مستحقه، فلم يجب عليه شيء آخر، كما لو أسقط الدية عن القاتل خطأها. قلت: الذي يظهر أن للإمام أن يعاقب من يصنع ذلك بما يردعه أمثاله عن هذا العمل، والله أعلم. وقد قال بذلك أبو ثور: إذا علم منه الشر. نعم، إذا علم أنه رجل مجرم يتعدى ولا يبالي بالدماء فلا بأس أن يعزره، وإذا كان قد عزر من هو دون ذلك ممن يطلع على عورات الناس أو يؤذي بعض الناس لا بأس بتعزيره، فكيف بمثل هذا؟ الأوسط لابن المنذر 1327، الأوسط 1327. قال المسألة 11: إذا عفى بعض أولياء الدم عن القصاص. قال يحيى بن سالم العمراني رحمه الله في البيان: وإن كان القصاص لجماعة فعفى بعضهم عن القود سقط القود عن القاتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأهلوا بين خيارتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية. وهؤلاء لم يحبوا لأن فيهم من يحب وفيهم من لا يحب. ثم نقل عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما القول بذلك، قال: ولا مخالف لهما من الصحابة، فدل على أنه إجماع. قلت: أثر عمر وابن مسعود رضي الله عنهما صحيحان كما في مصنف ابن أبي شيبة والبيهقي، ولكن قد خالف بعض المالكية فقالوا بالقصاص وإن حصل عفو من البعض، وهو قول ضعيف، لأنه قد اختار بعضهم الدية ولا يمكن أن يتبعض، فمعنى أنه لو سمح واحد فقط فلا قصاص. المسألة 12: إذا عفى المقتول عمدا عن دمه قبل أن يموت هو نفسه يعفو عن من قتله، لأن القتل عمد. قال جماعة من أهل العلم: يمضي ذلك، أي يمضي عفوه، ويكون جائزا على الورثة، يعني ما لهم حقا أن يطالبوا بالقصاص، لكن لهم حق أن يطالبوا بالدية، وهو قول مالك. والأشهر عند الحنابلة وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي في قول: لأن الحق المذكور مقابل نفس المقتول فهو له، وإنما ناب الولي منابه وأقيم مقامه، فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته، وهو قول طاووس والحسن وقتادة. وقال جماعة من أهل العلم: لا يلزم عفوه، والأولياء بالخيار، وهذا قول أبي ثور، ووجه للحنابلة والشافعي في القديم وداود الظاهري وغيرهم، وعمدتهم الحديث: فمن قتل له قتيل فأهله بين خيارتين، فجعل الخيار للورثة، فدل على أن ذلك حق لهم. ولكن يقولون هو نفسه تبرع بنفسه بالنظر إلى الحديث، يظهر أن القول الثاني أقرب، لأنه جعل الخيار للورثة، ولأنهم هم الذين يرثون الدية، فالأقرب القول الثاني والله أعلم. الأوسط ابن المنذر 1322. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.